بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة تتجدد بلقياكم، لكن بنفس مغاير، نفس كما ترون في هذا المكان. نحن نبث الآن لكم من اسطنبول من تركيا، وفي هذا المكان المطل على البوسفور. اختار لنا الأخوة في الإنتاج هذا المكان حتى على الأقل نحاول أن نغير من بيئة كما أن غيرنا من بيئة المكان، نغير أيضا بيئة لوكيشن التصوير. حياك فضل الدكتور، حياك الله في اسطنبول.
مرحبا، حياك الله، حيا الله الأخوة والأخوات جميعا.
أرقام الهواتف، ما أدري إذا كان بإمكان تطلع معنا على الشاشة ولا لا، لكن بحاول أني أرددها أكثر مرة لكم. عندنا رقمين في الاتصال بإمكانكم الاتصال عليهما. الرقم الأول 00905055777 3624. أعيد الرقم مرة أخرى، 00905055777 3624. الرقم الثاني 00905055177 3256. وأعيد الرقم مرة أخرى، 00905055177 3256. وإن شاء الله إذا انتصفت الحلقة وقربنا نأخذ الاتصالات
أذكرك إن شاء الله مرة أخرى.
والشيخ دائما المحامي الأمثل للمتصلين، فتتذكرني إن شاء الله. فضيلة الدكتور، عنواننا اليوم طبعا تضحك لانه ما شاء الله الجو هائج شوي، فربما خشيه من موجه شوي تجي على حين غفله،
والخيمه هذه عشان تتداعى علينا.
طبعا الجو في رذاذ، فاحب الاخوه انه يكون في شوي ساتر. الحلقه عن البديل، وقبل شوي انت قبل الهواء تقول لي ما في بديل لو تداعت الخيمه حتى
او صحيح، لانه في مره من المرات بعد بسم الله الرحمن الرحيم لما جاء التسونامي
ضرب شرق آسيا،
أي في بعض السجون واجهوا مشكلة وهم يرون يعني الموج يقدم إليهم. عادة العسكري متعود أنه منضبط، يعني الباب مغلق وهذول سجناء، فهنا إشكال كبير ولا يستطيع أن يفرج عن أحد منهم إلا مقابل يعني أمر أو توجيه مباشر. أحد الضباط لأنه كان على مستوى المسؤولية لما رأى فعلا الخطر حقيقي فتح الأبواب وترك السجناء يخرجون ونجوا فعلا، بينما كان من الممكن جدا أن يخرج هو ويتركهم يواجهون مصيرهم في السجن.
خليني أتحدث معك عن مفهوم كلمة بديل. لماذا عندما يعني يتبادر إلى أذهان بديل هو يتبادر إلى الأذهان المفهوم السلبي، بمعنى أنه أنا في خط سليم وأنه هذا البديل الذي تعطيني إياه قطعا هو خيار سلبي دائما، لماذا لا يتبادر المفهوم الإيجابي للبديل؟
هو نعم، أعتقد أنه الحديث عن البديل هو دعوة إلى تنوع الخيارات في الحياة، وأن لا يرهن الإنسان مصيره بشيء محدد أيا كان. يعني اتكاء الإنسان بشكل نهائي على وجه واحد أو خيار واحد أو عمل أو شخص معناه أنه يرهن مستقبله بهذا الشيء، فإذا أصبح هناك تراجع فإن هذا الإنسان كأنه يقر بفشل أبدي أو هزيمة نهائية. ثانيا، نحن نلاحظ في كثير من الأحيان البديل هو عبارة عن فرصة أخرى، يعني بدلا من الوقوف عند الأبواب المغلقة أو الطرق المسدودة أو نعي الحظ، على الإنسان أن يبحث عن ميادين جديدة وفرص جديدة. ومن هنا أحيانا بعض البدائل يتم تطويرها لتصبح هي أصل وليس هي البديل، وينسى الناس الأصل الأول ويهتموا بالبديل ليكون هو الأكثر رواجا عندهم. يعني
جميل، معنى ذلك أنه البديل يفترض أن يكون حاضرا في ذهننا في اللاشعور حتى أو حتى في التفكير الواعي، أن يكون دائما خيار حاضر.
يتعود الإنسان دائما أنه يكون عنده بدائل لكل الأشياء المتاحة
وليس عند الضرورة والطوارئ
أبدا.
طيب، نحن الآن في تركيا، طبعا أنتم تشاركون يمكن إن شاء الله يتهيأ يعني وقت في آخر الحلقة وحتى الحلقة القادمة للحديث عن مؤتمر الإفتاء
الأوروبي واتحاد العلماء المسلمين،
ويبدو لنا مؤتمرات واحد وراء الثاني في هذا الأسبوعين. نحن في تركيا نتحدث عن البديل، خليني أبدأ في البداية من حيث تركيا. تركيا كأنما هي من يعني في الواقع الثقافي الإسلامي أو العربي بالذات كان في إحساس أن تركيا اختارت بديلا على الأقل العشر سنوات القادمة أن يكون بديلا نحو الشرق أو بالأحرى نحو الجنوب بالنسبة لها، أي نحو العالم العربي، بدلا من أن تكون خيارها دائما هو محاولة تسول الاتحاد الأوروبي. هل هذا فعلا هو البديل؟
يعني هو أولا لاحظ أن تركيا بالنسبة لاختيارها اختارت أولا الهوية، بمعنى أن تركيا لم تتخلى عن هويتها. تركيا أيضا اختارت، ترى متلخبط شوي،
لا ما عليك
البحر أمامكم
إذا جاء أي شيء يضل الذهن لا تخاف.
فالحقيقة قضية تركيا في موضوع اختيار الهوية. ومع اختيار الهوية إلا أن تركيا لم تحرج أو تورط نفسها بخيار مذهبي يعني مؤدلج ومغلق، بل احتكمت إلى صناديق الاقتراع. تركيا اختارت الانفتاح على العالم كله، وهذا من الخيارات الجميلة. يعني علاقة تركيا بالعالم كله، بل هم يتجهون كما داود أغلي اللي هو أحمد أغلي وزير الخارجية تحدث عما يسمى بتصفير المشكلات، إنه هذا ما كانت ترمي إليه تركيا. نعم هي في مشكلة مع إسرائيل الآن، لكن لا يمنع من اعتبار أن هذه حالة يعني خاصة، وإلا فهي تتجه إلى محاولة الانفتاح على العالم. ومن هنا أقول إنها ممكن أن تكون معبرا رائعا جدا للشرق والغرب نفسه لبناء علاقات جديدة وممتازة. تركيا اختارت العرب، ولذلك كان أردوغان مرة يقول من يعادي أو يحارب العرب فهو يعادينا. حقيقة أنا أعجبتني هذه الكلمة، ليس فقط لأنها كما يعتقد البعض غزل أو مغازلة للعرب، هي رسالة للداخل التركي، لأن ما يبنيه أردوغان يمكن أن يهدمه سائق التاكسي أحيانا بسوء معاملته أو بكلمة معينة. هناك أحاسيس متبادلة بين العرب والأتراك، أحاسيس تاريخية، مع أن هناك علاقات حميمة، إلا أن هناك أحاسيس بالإقصاء أو بنوع من الكراهية. أنا أذكر واحد قال لي وهو يسمع أنني ذاهب إلى تركيا، قالوا أنهم يكرهوننا. قلت لا أريد أن تقول هذا الكلام، ينبغي أن نفتح صفحات جديدة وأن لا نعيش أغلال الماضي. كلمة أردوغان هذه يقول من يعادي العرب فهو يعادينا، هي رسالة للداخل التركي، رسالة للمواطن التركي. أيضا هنا الحقيقة تركيا هي بديل للعرب أنفسهم. يعني
طبعا عفوا بس لأنه كاميرا البرنامج أخذت صور كثيرة من اسطنبول قبل إعداد. الحقيقة احنا الآن وانت تفضل بالكلام، نحن نتابع الآن صور من تركيا، في الأحرى هي صور المساجد اللي هو ذات الأصل والتعميق الإسلامي،
العمق التاريخي.
تفضل وانت طبعا المشاهدين تابعوا معنا صور.
مشاركة التاريخ، المآذن، المساجد، المهندسون المعماريون المشاهير، العدالة، يعني في أشياء كثيرة جدا مثل ما فعلا تشاهد. يعني هذه يعني تعبير عن حضارة، لا أقول سادت ثم بادت، حضارة إسلامية سادت وهي تقاوم عوامل الزوال والتعرية وتحاول أن تعود من جديد بشكل أو بآخر. وأنا هنا أعلق أخي فهد على الموضوع، إنه يعني حتى يعني بعض الأخوة يتكلمون عن تركيا ويقول لك مثلا يسبون أو يشتمون الواقع الحالي ويتحدثون عن الخلافة، يعني بالنظر إلى هذه النماذج التاريخية وهذا الحضور التاريخي. أنا أقول هنا الخلافة ليست طابعا تذكاريا يتم لصقه بهذه البساطة، الخلافة هي نظام وصيرورة وظروف وأوضاع وأحوال واستعدادات، والذين يتكلمون بهذه اللغة هم يعاندون سنن الله في التاريخ كما يعاندون النص الشرعي الذي يقول الخلافة بعد 30 سنة. وهم أيضا إذا تكلموا عن الخلافة التركية يمكن يتكلمون عن التقنين بعضهم، ويتكلمون عن الرجل المريض، ويتكلمون عن التتريك، ويتكلمون عن أشياء كثيرة. يعني في المقابل أنا أعتقد أن الخيار التركي الواقع الآن هو خيار، يعني أنا واضح وصريح أنه خيار نموذجي وممتاز، وإذا كتب الله أنه يتجاوز المشكلات فهو يمكن أن يكون فتحا للعرب وفتحا للعلاقة بين في المقابل العرب. لاحظ يعني العالم العربي هو في الواقع ليس هناك استقطاب عربي، العرب بعضهم مع أمريكا وبعضهم مع إسرائيل وبعضهم مع إيران وبعضهم مع تركيا. ولذلك أنا أعتقد أن الخيار التركي هو خيار أفضل، وهو خيار يتماشى مع الهوية العربية ويتماشى مع المصالح المشتركة. وأنا هنا حقيقة أتحفظ عن أن أقول أن تركيا هي بديل، هي أصيل في الواقع،
هي امتداد طبيعي،
وهي امتداد طبيعي، وهي امتداد أيضا تاريخي لهذا. أنا أتعجب أنه عدد من الكتاب الآن كأنهم يشمتون بتركيا أو يحاولون أن يبينوا أنها في مأزق. أتفهم هنا أن بعض الكتاب من الأكراد الذين ربما يعني عندهم موقف معين، وإن كنت أتمنى من الأخوة الأكراد أن يكون عندهم نوع من الواقعية والبدائل أيضا، لا تكون قصة الصراع هي المهيمنة على تفكيرهم وعلى نمطهم السياسي. فالعالم اليوم يحتفل كثيرا بالمصالح المشتركة، ويمكن أن تجد مصلحتك في مصلحتي وليس في معارضتي أو محاولة الإطاحة بي، يعني يمكن يكون هناك مصلحة مشتركة. لكني أستغرب أن يكون كثير من الكتاب العرب أنفسهم يتحدثون عن تركيا بلغة الإنسان يتساءل ما وراءها. يعني تركيا وقفت موقفا إيجابيا ونبيلا مع قضايا العرب والمسلمين، ولذلك ينبغي أن نرد التحية بمثلها.
نفس العملية يا شيخ، بس على أساس احنا نكون نقارب مع بعض من الكتاب الذين شوي يمكن يتخوفون. احنا لا نريد ان نحلق بأجنحة مثالية، ايضا للسياسة وقحة في هذا الموضوع وسياسة براغماتية، بمعنى انه جزء ايضا من توجهات تركيا هي تحمل ايضا اهداف سياسية، لكن لا بأس وليكن. يعني
طبيعي انت لا تطلب من الناس ان يتخلوا عن مصالحهم او ان لا بالعكس هذا جزء ان يكون عندهم مصلحة عندهم سياسة، لكن تلتقي مصلحتهم مع مصلحتنا، هذا هو أساس العلاقة الدولية. الأمريكان أو الصينيون أو الهنود أو أي أمة من الأمم إنما تلتقي معنا على مصالحها، لكن إذا وجد مصالح أكثر عمقا ومع ذلك في قدر مشترك من قضية الهوية، قضية المشتركات التاريخية، القيم الدينية، أعتقد هذا مهم.
طيب اسمح لي ناخذ تقرير الآن، نشوف تقرير فهد وبعدين نرجع نواصل الموضوع إن شاء الله. جاهز تقرير؟ يلا شوف التقرير.
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
البشرية لا تستطيع أن تحتمل المزيد من الويلات ولم يكف الجميع عن الشكوى.
كل من عادى النبي صلى الله عليه وسلم فهو عدو لله.
طبعا لأننا غثاء كغثاء السيل.
مسألة خطيرة ولابد أن تكون واضحة.
بل بأكملها لا تعرف الإسلام إلا كمرادة للإرهاب.
تلك هي أوروبا.
تصبح المسألة ضبابية.
العدو المحارب هو الذي يحاربك دون استخدام سلاح للقتل.
الفرق كبير بين هذا وذاك.
أضواء كاشفة.
أضواء كاشفة يأتيكم كل سبت في الأوقات التالية.
في هذا المسجد بدأت علاقتي بالشيخ. كان نظري مؤبد إلى وجه الشيخ، وقد انتقع وجهه وعينه المنطفئة تهمل بالدمع وشفتاه ترعدان. فلما رآني مقبل به أسرع إلي وهو يدفعني بيديه واستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قمت وسلمت على الشيخ وودعته ورجعت وأنا جعف بالسيكل في الحواري كأني أعرج بين السماوات. لا تزال هذه الهموم العلمية وقضاء حوائج الناس متقدة في وجدانه، ما كأنه قد نعيت إليه نفسه. وإذا قال أثناء الشرح للشيخ: يا شيخ، عرفنا أن في مسدسه طلقة. مع نجوم في سماء الذاكرة وشخصيات لا تزال في الحياة مؤثرة.
سماء الذاكرة يأتيكم كل خميس في الأوقات التالية.
برنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
مرحبا بكم أيها الأخوة. طبعا نحن ما شاء الله المساجد في تركيا حتى لو كان بينك وبينها أميال لا بد أن يخرج يعني الصوت في الأذان، في أذان الجمعة. نحن نستمع أذان الجمعة في تركيا. فضل الدكتور الحديث عن الرياضة كبديل. عموما كأس العالم هو هوس هذا الشهر في كل البلدان العربية بل في العالم كله، وهو هوس حتى أضعط الكثير من المناشط الثقافية والسياسية. ربما
أوشي نعلق على الأذان في تركيا، هو يعني تاريخ رائع جدا. اليوم الفجر سمعنا صوت الأذان، حقيقة شيء مؤثر جدا، يعني ضجيج المؤذنين بالأذان على رغم كل الظروف اللي مرت بها تركيا وعمليات التغريب والعلمنة، إلا أن هذا البلد يعني رسوخ الإسلام وعمق الإسلام في التربة، ورغبة الناس وتدين الناس وارتباط الناس بالمكة والمدينة، مثل لما تكلمهم من وين أنت، يعني هنا يعني هذا يؤكد على أهمية التواصل حتى الشعبي على صعيد الشعوب. يعني على صعيد الشركات والمؤسسات والتبادل الثقافي والتبادل التجاري والمعرفي أيضا من خلال وجود معاهد لتعليم اللغة مثلا العربية في تركيا أو يعني ما أشبه ذلك من المصالح المشتركة. يعني
خلينا نتكلم لك دكتور عن العقوبات الشرعية، كيف يمكن أن نستفيد منها؟
مسألة لي تعليق على موضوع كأس العالم اللي أنت تحدث عنه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والحمد لله والصلاة والفضل بعد الله. يعني أنا أؤكد في مسألة البدائل إنه أي شيء يعني يروج عند الناس يجب أن ندرك أنه لم يروج عندهم إلا لأنه يستجيب لحاجات فطرية ضرورية عندهم. يعني كل الأشياء الشائعة اليوم عند البشر في الشرق أو في الغرب أحيانا نحن نتوقع أن هناك قوى خفية تسعى إلى تصديرها من خلال وسائل الإعلام أو أدوات الإنترنت أو غيره، هذا صحيح، ولكن لم يتقبلها الناس إلا لأنها تتجاوب مع حاجات فطرية موجودة عندهم. ولذلك وإن كان هذا التجاوب أحيانا يكون بطريقة خاطئة، ولذلك علينا دائما حينما نبحث عن البدائل ألا تكون البدائل متعسفة وألا تكون البدائل تتجاهل الجانب الفطري والجانب الحياتي العفوي عند الناس، وإنما تخاطب فيهم إنسانيتهم وجوانبهم الطبيعية.
طيب جميل، خلينا طبعا ترى فاضل من الوقت قصير وحنا مواضيع كثيرة، العقوبات الشرعية كيف يمكن أن يخرج البديل منها؟ بمعنى أنه في ما سوى الحدود في أحكام تعزيرية واسعة جدا، ألا يمكن أن يكون هناك بديل عقوباتي حضاري أو تنمية إيجابية؟
ومن الناحية الشرعية احنا دائما نقول البدائل البديل الشرعي، والواقع أنه يجب أن نعيد النظر في كلمة بديل، مثل لما نقول الزواج أحل الله الزواج وحرم الزنا، أحل الله البيع وحرم الربا، فتسمية ذلك بديل فيها نظر، هذا في الواقع هو أصيل، لأن المانع هو استثناء، التحريم هو استثناء، والحياة مليئة بالأشياء الكثيرة التي كلها هي يعني بدائل عن بعض وليست بديل بمعنى أنها شيء ثانوي، وإنما هي أشياء أصيلة جدا يعني، والفرص كثيرة جدا وواسعة. فيما يتعلق بالعقوبات، العقوبات أيضا هي استثناء، ولذلك أعتقد أنه إيجاد بدائل حضارية للعقوبات التعزيرية، ليست العقوبات المنصوصة كما يظن البعض أننا نقول العقوبات المنصوصة لا أحد يتدخل فيها، وإنما العقوبات التعزيرية مثل السجن أو غيره يمكن أن يتم إيجاد بدائل عن طريق حضاري، عن طريق التعليم، عن طريق العمل، عن طريق أشياء تطوعية يقوم بها هؤلاء الناس مقابل تخفيف العقوبة عنهم.
الكفارات البديلة أيضا،
الكفارات كذلك، يعني الكفارة هي تصلح أن تسمى بديلة، لأنه مثلا هنا الكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، هذه يصلح أن تسمى بدائل سواء كانت على سبيل التخيير أنه مخير بين الأشياء الثلاث مثل كفارة اليمين، أو كانت على سبيل الترتيب يعني أنه عنده كفارة فإذا لم يستطع انتقل لما يليها.
انتقل معك للبديل الاجتماعي، ماذا عن ما يسمى بالأسرة البديلة لمن حرم نعمة الأسرة الأصيلة؟
طبعا البديل الاجتماعي واسع جدا، هناك البدائل يعني مثل البدائل التربوية، هذه بدائل اجتماعية، البديل عن العنف ضد الأطفال، البديل عن ضرب الأطفال، البديل عن القسوة، هو الحنان، هو التعليم، هو التدريب أحيانا، والتعليم بالمحاولة والخطأ، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، وقال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو أحيانا الزجر يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هو أحيانا حتى التهديد لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، هو يعني التنبيه اللطيف، يعني لما كان الفضل ينظر إلى المرأة فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها هكذا بيده، وكان أحدا منا ربما بدل ما يضع يده على خده بلطف ربما كان يعني يمنحه كفا يعني يابسا أو قاسيا. فالحقيقة البدائل هي العاطف، هي الحوار الصبور بين الأم وبنتي، هذه من البدائل الضرورية والمهمة جدا، بدلا من الأوامر العسكرية والشدة والقسوة والشكوك المتبادلة يكون هناك حوار صبور وهادي وطويل. كذلك طبعا الأسر، من لا يجدون أسر هناك ما يسمى بالأسرة البديلة التي يمكن أن تحتويهم، هناك الأم البديلة لمن يعني يفقد أمه أو تفقد أمها، أو الأب البديل، أحيانا قد يكون الإنسان عنده والدة ولكن يحتاج إلى المزيد من العاطفة، فيكون تواصله مع أساتذته، مع شيوخه، مع زملائه وأصدقائه، يمنحه قدرا من الحب والعطف والحنان، يعوض بعض ما يجده من قسوة في المنزل.
وعندما يقول الشافعي في الناس أبدال وفي الترك راحة، أيضا المسألة على مستوى الصداقات والأحبة.
نعم، الإنسان قد يفقد حبيبه أو صديقه. طبعا أنا أفضل أنه فيما يتعلق بالأحبة والأصدقاء أن الإنسان يتعامل معهم كأناس أبديين، يعني لا أفضل أن الإنسان يغير أصدقاء كما يغير ملابسه. فالصديق هنا يعني وقت الضيق، وكما يقال وإن كان من مخاويني على الشدة عند الرخاء واجد الربعي وخلاني. لكن مع ذلك ينبغي على الإنسان أن يكون عنده خيارات. يعني قبل أسبوع اتصلت بإحدى الأخوات وهي يعني تضج بالبكاء والدموع أن واحدة مثلا صديقاتها تخلت عنها وتطلب مني الشفاعة عندها، فقلت لها انتظري فترة وحاولي أن تعيد المياه إلى مجاريها وأنا سأكلمها. لكن كنت أريد فعلا أن نتدرب على أن لا نرمي بثقلنا العاطفي أو الشخصي أو بمشكلاتنا دائما عند شخص واحد. هذا الشخص هم أنه بأمر قضائي وقدري أنه رحل إلى الدار الآخرة، هنا أن يكون الإنسان يعني يكون وجها لوجه أمام مشكلة عويصة أو تحدي. الحياة مليئة بالبدائل، نحن فقط الذين نقوم بإلغاء هذه البدائل والاقتصار على بديل واحد ربما لا يكون هو الأفضل. ولذلك البدائل، البحث عن البدائل ربما يفتحنا على فرص جميلة ورائعة حتى مع وجود الأصل إلا أنها تظل جميلة.
حتى أننا لا نفكر أيضا في خطة بديلة لجميع مساراتنا، ما يسمى في الغرب كثيرا بلان بي، حتى أن هم بلان بي وبلان سي أحيانا، لكن احنا أصلا ما عندنا أصلا خطة بديلة لكثير من الخيارات التي ننتهجها في الحياة.
يعني كثير من الشركات، يعني المؤسسات والشركات والجهات الحكومية عندهم سواء في الجانب العسكري أو السياسي، يعني عندهم ورش عمل دائما لوضع خطط بديلة لكل الأشياء بحيث يقل عنصر المفاجأة عندهم. كل الأشياء هناك نوع من الاحتياطات عندهم والبدائل، والغالب أن الأصل الذي أنت اخترته لا يتم كما تريد، فتحتاج أحيانا إلى الخطة البديلة بشكل جزئي. وهنا أنا أود أن أؤكد أن البديل ليس بديلا إحلاليا، ليس بديلا انتقاليا أو إقصائيا بمعنى أنك تلغي شيء وتأتي بشيء آخر بدله، والعملية ليست انقلابية، وإنما البدائل في الغالب هي تراكم، وأنت ممكن الخطة الأولى تأخذ منها والخطة الثانية تضيف عليها. وهكذا أصدقائك، يمكن صديق أنت وقعت أنه صديق العمر، لا يعني ذلك أنه تحول فيما بعد إلى عدو أو تخليت عنه، لا، إنما أخذ بدل ما يكون رقم واحد أصبح رقم ثلاثة، وجاء صديق جديد أخذ رقم اثنين. وهنا الإنسان هنا نؤكد على أهمية أن يكون عنده بدائل عديدة، وأن لا تكون قصته هو أنه يعني يرمي شخص أو يقصي يشوته ثم يأتي بآخر بدله، وإنما يحاول أن يستوعب الجميع من الأشخاص أو البدائل والخطط.
جميل. وأيضا ليس نفسا إرغاميا، يعني هو إذا توجه إلى البديل بنفس الإرغام كأنه مرغم عليه، ما كان له أي فائدة هذا البديل، إنما هو انتقال إيجابي،
انتقال
يعني
إيجابي وانتقال تراكمي. وأنه ليست القصة هي أنه يعني يذهب شخص ويأتي آخر، وإنما يعني حتى في الناحية الحضارية مثلا، كثير ما نتكلم نحن عن الحضارة الغربية والبعض يقول البديل الإسلامي، هو الحضارة حقيقة هي حضارة إنسانية ومشتركة، ولذلك فكرة بديل إسلامي هذا يتطلب يعني طفرة غير عادية في المعرفة لا يملكها المسلمون، ويتطلب جرأة وشجاعة لا يملكونها أيضا. ولذلك أنا أقول الاستفادة من المنتج البشري والاقتباس منه والتماهي مع بعض جوانبه الإيجابية ومحاولة التأثير ولو في جوانب معينة وتطوير الذات هذا مهم.
خليني أخذ البديل الإسلامي من زاوية عبد الله حماد البلوي، حيث يشارك في موقع إلكتروني ويقول بديل إسلامي، تأملوا المصطلح جيدا، أليس هذا انتقاص للخيار الإسلامي؟ إذا احتجناه جئنا به، فقط حين يطلبه الجمهور، فقط حين يمل الناس الخيار الأول.
هنا طبعا كلمة تعرف مراد هوفمان عنده كتاب الإسلام كبديل، هو يتكلم الإسلام كبديل يعني عالمي
حضاريا،
بديل حضاري بديل عالمي. وإن كنت أنا أتحفظ على حقيقة على هذا العنوان، لأننا نعرف من سنة الله سبحانه وتعالى أنه عبر التاريخ كله
الناس دول،
الناس دول، وأيضا العالم فيه ما يسميه الله سبحانه وتعالى بالدفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الدفع لا يكون إلا مع وجود قوة متعددة. وهكذا على صعيد الفرد هناك قوة متعددة تؤثر فيك، وعلى صعيد الحضارات هناك بدائل. ولذلك علينا أن ندرك أن الإسلام هنا يحتاج إلى تفعيل وإلى مشاركات، لكن فكرة الإلحاح بالبديل، حين نتكلم مثلا عن الإعلام الإسلامي كبديل هنا، ماذا يعني هذا؟ هل الإعلام الإسلامي البديل هو عبارة عن وعظ أو مجرد إرشاد أو قيم دينية محكمة؟ لماذا لا نتفهم أننا إذا أردنا أن نعبر عن الإعلام الإسلامي كبديل هنا كل ما يتعلق بالجوانب الإنسانية فهو داخل في هذا التعبير، لأن الإسلام لا يتنكر لإنسانية الإنسان، لا يتنكر لحاجات الإنسان الفطرية والضرورية، وذلك كثير من الإعلام، الإعلام الهادف، الإعلام الباني، الإعلام التنموي، هذا داخل في مفهوم الإعلام الإسلامي إذا شئنا أن نستخدم هذا المفهوم. ويدخل فيه بطبيعة الحال جوانب تاريخية، يدخل فيه جوانب الدراما وأهمية توظيفها، يدخل فيه جوانب حتى المتعة والمرح والترفيه.
إذا كان يقول إنه يعني، وهذا رأيي، إنه هو اسمه الإعلام القيمي المشترك، استثمار المشترك القيمي عند الناس هو الإعلام الذي يقصدونه أحيانا إعلام إسلامي. تسمية غلط ربما، ولو كان إعلام قيمي كان أفضل.
البعض قد يقصد الإعلام الوعظي، يعني محاضرات،
الدعوي المباشر،
دروس، كلمات، ندوات، هذا شيء جميل وهو جزء من الحياة، لكن الحياة أوسع بكثير، بل حتى هذه المحاضرات والدروس يفترض أنه ماذا سنقول فيها؟ سنقول للناس عيشوا حياتكم وتأملوا وتزوجوا واتجروا وادرسوا وتعلموا، فالإعلام يعالج تلك الميادين التي نحن نحفز الناس إليها.
جميل. من ضمن أيضا الأمور التي وردت في الشرع وهي ممكن يعني تقع تحت تصنيف البديل، اللي هي البدائل المؤقتة، صبر.
ما بردتها فهد.
لا، هذه رسالة مبطنة للأخوة الذين يعيشون تحت سقف 50 درجة الحرارة. البديل المؤقت، الصبر بانتظار الفرج، الصيام بانتظار الزواج.
نعم، سبحان الله يا أخي، من أهم الأشياء طبعا الجانب الذاتي، يعني يمكن كل العلماء يتحدثون عن أن تأثير الأحداث على الإنسان 20%، وتأثير انطباع الإنسان عن الأحداث يشكل 80%. فأنا لاحظت أنه بعض الناس عنده روح تشاؤمية، فهو يبحث عن الجانب السلبي ويلتقطه في كل الأحداث التي تقع له، وهذا خطأ كبير. أولا علينا أن نسبق الرؤية السلبية للحياة، رؤية الأشياء السلبية، علينا أن نسبقها برؤية الأشياء الإيجابية، وهي كثيرة جدا وضخمة جدا ورائعة جدا. وجودك ذاته معنى إيجابي، وجود الحياة من حولك، الصحة، العافية، الأسرة، السمع، البصر، أشياء كثيرة ضخمة جدا. ولكن حتى مع فقد بعض هذه الأشياء، أنت يمكن أن تقرأ الوجه الآخر للحياة، وحتى ما تعتبره أنت مصيبة يمكن أن تقرأ فيها الوجه الإيجابي.
جميل.
وأنه كم من يعني منحة كانت في طي محنة، وكم من نعمة كانت في طي نقمة. فعلى الإنسان هنا أن يدرك جوانب كثيرة جدا حتى فيما يكره، وربما صحت الأبدان بالعلل، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هنا الإنسان لا يخادع نفسه، وأنا أؤكد هذا المعنى، ولا يقوم بعملية تمثيلية، وإنما هو يعني نوع أحيانا هو يكون مع الجينات، وأحيانا شيء يمكن أن نتعلمه نحن، أنه نتعود على أن نكون إيجابيين. إذا واحد نجح في الاختبار قال الحمد لله تفوقت في الاختبار ونجحت، إذا أخفق لا يقول والله أنا فاشل في الحياة ودائما أفاجأ بتراجع وتردد، والناس تتفوق وأنا أضعف، وأنا دائما أتوقع الأشياء وتقع مثل ما أتوقعها، ويمكن وقع الشيء هذا لأنك توقعته سيئا، فالله تعالى يعني عاملك بسوء ظنك. إنما أن ينظر الإنسان حتى للإخفاق، إنه ربما أراد الله خيرا من وراء ذلك، وحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى أكثر من ظنك بنفسك، وفي الواقع سوف تجد مصداق ذلك في حياتك.
طيب، في المشاع السياسي هنالك من مثلا يتحدث من منطلق أيديولوجي أنه مثلا خلافة خلافة، ويفترض أن العمل عليها ما يعني ما قامت للإسلام قائمة على وجه الأرض حتى لو كان منحصرا. لكن هناك من يتحدث المسألة هي بدائل وأسماء، فهنالك ملك، جمهورية، ديمقراطية، شغلات هذه كلها ما دامت تؤدي إلى مفهوم جيد فهي جيدة.
وأحيانا العجز يجعل الإنسان يعتني أو يركز على بديل واحد ويقف أمامه، مثل الذي وصل إلى طريق مسدود، يمشي في وصل إلى طريق مسدود، ما الذي يصنعه؟ بعض الناس يقعد ويقول الطريق مسدود، لكن بعض الناس يرجع أدراجه من هذا الطريق ويبحث عن طريق آخر ويجد أن هناك طريق أوسع. يعني مسألة مثلا الصراع بحد ذاتها، الصراع البشري، القتال، الصراع مع الآخر، هذه ليست ضربة لازم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة ابن آدم بالحق، إذ قرب قربانه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قصة يعني المشهورة في سورة المائدة. طيب، هنا الله سبحانه وتعالى ذكر أن الرجل الذي قتل وتآمر كان هو الرجل السيء الذي يعني أصبح من النادمين وأصبح من الخاسرين، بينما الرجل الآخر الموادع الذي قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. هذا كان هو الرجل الفاضل، وهو الذي لم يقوم بعملية الصدام والمقاتلة. إذن الصدام حين يفرض، الصراع حين يفرض علينا، وهو حتما يفرض في بعض الحالات، الإنسان يتقبله بصدر رحب ويكون عنده أريحية وعنده قوة، مثل ما يقول السنوسي، يقول لي وإن كنت كقطر الطل صافي، قصفة الرعد وإعصار السوافي، أتحاشى الشر جهدي، فإذا ما لج في عسفي تحداه اعتسافي، خلق ورثنيه أحمد فجرى، ملء دمائي وشغافي، لم يغيره على طول المدى بطش جبار ولا كيد ضعافي. لكن فرص الحياة المليئة العظيمة التي تتسع للناس كلهم، ويمكن يكون فيه تبادل حضاري أحيانا، يمكن يكون فيه تفاعل حضاري، يمكن يكون فيه تعاون، يمكن يكون فيه شراكة، هذه الأشياء يجب أن نعول عليها ولا نقف عند الطريق المسدود أو عند الأبواب الموصدة. وأنا أؤكد هنا أن الخيارات موجودة، وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن أحيانا الخيار الفاضل لا يكون متاح، لا يكون متاحا ولا يكون ممكنا ولا يكون حتى مشروعا. وهذه من الأشياء الغريبة يمكن عند الناس، إنه الخيار الفاضل أحيانا لا يكون مشروعا، لأنه فاضل من حيث الصورة المثالية، لكن هذه الصورة المثالية غير موجودة، لأن الفضل هنا مبني على استعداد الناس، وخاصة في القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية العامة، مثل ما سألت أنت عنه، مثل موضوع الخلافة، هو مرتبط بقابلية الناس، بظروف الناس، باستعدادهم، بتدينهم، بتقواهم، مو مرتبط بشخص يفرض عليهم هذا الأمر.
والبديل قد يكون أنجح في ظروف راهنة،
البديل أنسب لهذه الظروف المستجدة. ولذلك من حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التداول وهذا التنوع في النظام، حتى في نظام الحكم الإسلامي يعني.
جميل. البديل الاقتصادي أيضا هنالك، يعني العالم الآن أصبح قرية صغيرة، لكن والبدائل صارت صعب أنك تنوع بدائلك، أصبحت المسألة أحيانا تكاد تكون مفروضة، إلا أنه يبقى خيار استراتيجي لأمة تريد النهوض أن يكون في بدائل اقتصادية لديه.
طبعا هناك البدائل الاقتصادية، بمعنى أن يكون للعالم الإسلامي اقتصادات ضخمة. يمكن العالم سمع الأسبوع الماضي أنه أفغانستان كبلد يعني مسحوق بالحرب من 300 سنة، أنه يكتشف فيه ثروات بأكثر من تريليونات الدولارات،
تريليون دولار اللي هو معدنية.
أمس أنا هنا في إسطنبول أقرأ كتاب الأستاذ حسن صعب اسمه تحديث العقل العربي، طبعا كتاب قديم ولكنه جديد، فيتكلم عن ليبيا، أو يعني قبل يمكن 40 سنة 50 سنة بعد يعني تحررها من الاستعمار، وكيف أن هذا البلد فقير جدا إلى حد أنه يعني نسبة الدخل للفرد نسبة ضئيلة جدا، بينما بعد ذلك تم اكتشاف النفط في ليبيا وأصبحت من أغنى دول العالم فيما يتعلق بحصول الثروة النفطية فيها. إذن في جانب البديل الاقتصادي، وهو أن إمكانية تطوير اقتصادات الدول الإسلامية والعالم الإسلامي، إن كان وجود تحالفات، أنا أعتقد أن العولمة الآن سواء كانت عولمة سياسية أو اقتصادية أو إعلامية، أعتقد أنها من الأشياء التي أثبتت تأثير واضح في الحياة البشرية. يعني في أشياء كثيرة جدا نسمع عنها لكن يتم إزاحتها ببديل آخر وتنتهي الأولى، بينما العولمة من الواضح جدا أن لها أسباب ومقومات كافية للبقاء والحضور. شوف العولمة الإعلامية مثلا، العولمة السياسية والتواصل، العولمة الاقتصادية،
العولمة المعرفية، وهو العولمة المعرفية خصب وإيجاد البديل فيها أيضا مناسب.
بالضبط. فأنا أقول هذه العولمة نلاحظ أنها مؤثرة، ومن هنا فإن التعامل معها من خلال التحالفات، من خلال الخوض فيها وليس الهروب منها، أعتقد أنه مطلب مهم. وطبعا هنا ممكن نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي ليس كبديل وإنما كجانب، يعني يغطي جانبا في هذا البديل الواسع الذي نحن نتحدث عنه. أما ما يتعلق بالجانب المعرفي فأيضا هنا أنا أقول جزء من المعرفة لا يحتاج إلى بديل، لأن المعرفة منتج إنساني، ليس لها دين معين. الرياضيات مثلا منتج، لا تستطيع تقول أنه إسلامي أو مسيحي وواحد زائد واحد يساوي اثنين عند المسلم والمسيحي والنصراني واليهودي وكل أحد يعني. ولكن هناك أحيانا ألوان من المعرفة، مثلا المعرفة الاجتماعية،
التحليل الاجتماعي، فرق بين التنظير والتطبيق.
يعني هنا في جوانب معينة قد يتأثر فيها الإنسان بالإيديولوجيا التي يحملها، ومن هنا لا نعتقد أن هناك بديل معرفي إسلامي أو ما يسمى بأسلمة المعرفة. أعتقد أنه في نظر مثل هذا المصطلح.
طيب، في عندي الوطن البديل أيضا، هذا الناس المهاجرين يعني اعتبروا أنه هذا الوطن اللي هاجروا إليه بالذات في أوروبا اعتبروه وطنا بديلا، مع مرور الأيام والجيل الثاني أصبح بالنسبة لهم وطنا أصليا.
أنا قبل أسبوع أقرأ في جريدة الحياة حوار مع دكتورة سعودية اسمها ميرا الغدير، حسبت أن الغدير بس صحح لي الدكتور عبد الله الغدامي لأنه ذكرته في المقابلة وأنا اتصلت به، قال اسمها الغدير، كانت في جامعة الملك سعود ثم ذهبت إلى أمريكا وأقامت هناك، متخصصة في الأدب الإنجليزي وروائية وكاتبة وكذا، ولكن من ضمن الأسئلة يسألونها عن قضية الغربة والوطن وكذا، تقول يعني معنا هناك طبعا لها حضور كبير يبدو أكاديمي، لكن تقول المغترب أحيانا يحس بأنه مثل الغيمة في الفضاء. هنا أقول لك أنه أحيانا الغربة لها تبعات، ربما الإنسان يجد أحيانا البحث عن فرصة، القصة هي بحث عن فرصة بديلة، بحث عن مجال أفضل. ولكن يعني هل يقول الإنسان أنه يعني أن تجد بالدار أهلا وبالإخوان إخوانا، أو يقول بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. وأنا أعتقد أن الإنسان ليس له غنى عن أهله وعن وطنه وعن ناسه وعن قومه مهما وجد من الفرص. يعني ليس الإنسان مطالب أن يعني يبتعد، كما قلنا الإحلال بديل عن آخر، وإنما يمكن أن يتعاطى الإنسان مع الفرص العالمية ويبقى له صلة بأهله وقرابته وناسه. هذا معنى مهم أن تلاحظ مثلا عندنا الهجرة، هناك الهجرة النبوية، هناك أحيانا الهجرة المعاصرة، هناك الهجرة البديلة، هناك الهجرة الشرعية والغير الشرعية مرة عالجناها، هذا نوع من البديل. لكن هناك ما يسمى بالغربة، والغربة تكشف الوجه السلبي للابتعاد، كون الإنسان يبتعد عن أهله، وخاصة إذا كان هذا البعد مفتوح، ليس يعني بعدا ليعود أو بعدا مؤقتا أو شهرا في السنة.
طيب قبل ما نأخذ الاتصالات، عندنا أكثر من متصل، بس أنا أعيد تذكير بالتليفونات 00905055777 3624. قبل ما نأخذ عبد الله وملاك، اسمح لي بس يوسف الهذلول في الموقع الإلكتروني يقول: البديل مساحة يوفرها الفقهاء الأمناء بطريقة يصدون بها أي محاولة لحصر الإسلام لزمان أو زاوية مكان. البديل في مستوى الاجتهاد الذي يتناسب مع جدة الزمان.
نعم، هو أنا أعتقد أن الفقهاء الأمناء على حسب تعبير الأستاذ يوسف هم ليسوا فقط هم الفقهاء فقهاء الشريعة، هم فقهاء الحياة، فقهاء الحياة. يعني في الاقتصاد هناك الاقتصاديون يقدمون بدائل، في السياسة مثل ذلك، في الفكر، في عالم الفكر، البدائل الفكرية. أعتقد أن مشكلة العالم الإسلامي مشكلة أفكار، بمعنى أننا بأمس الحاجة إلى ضخ المزيد من الأفكار في مجالات الحياة المختلفة، وكل تخصص له فقهاؤه الذين مهمتهم فتح المجالات أمام الناس وفتح الفرص، وأيضا تشجيع الناس، لأن الناس في غالب الأحيان لا يملكون الجرأة، يخافون من الإخفاق، يخافون من الفشل. ولذلك إذا بنيت بيت بشكل معين وجدت أن الكثير من الناس يحاكونك في هذا البناء، لكن لو أن إنسان آخر بنى بطريقة أخرى وجد من يحاكيه أيضا.
طيب اسمعني نأخذ أول متصل. عبد الله تفضل. عبد الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
أهلا عبد الله.
الله يعطيكم الصحة.
ترى الصوت بالنسبة لي مواضح الحين.
طيب فهد ترفعون الصوت عند الشيخ شوي، تفضل عبد الله.
الصوت مو واضح؟
لا لا واضح.
تفضل تفضل عبد الله.
يا جماعة الحمد لله الأحد، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وشكرا للملك عبد الله. يعني في يوم من الأيام بدينا نرى الصورة من تركيا كفطر إسلامي. نحتاج يا جماعة، نحتاج إلى الوصول إلى إخواننا. طبعا عجبتني كلمة من الأحد قال إخوانكم المسلمين، سواء في الأقطار العربية أو الأقطار الإسلامية، والظاهر أنه صار الاعتماد على المملكة العربية السعودية والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتوضيح الإسلام أو بالأقل القليل يعني ما هو الإسلام، يعني بلغ الآخرين ما هو الإسلام.
طيب.
لا أعتقد أنكم على أجل يا أخوان، بس أنا أشوف موضوع البديل حاب يعني استفزاز الشيخ الحضرة الشيخ الرابط بين التعبد للشيء وبحث البديل عنه.
الرابط
يعني
بين إيش؟
أبحث عن البديل لشيء عظيم، عندي شيء عظيم أنا، فكيف أضع له بديل؟ يعني التعظيم والبديل، وأيضا ما هو الارتباط بين الألم والبديل؟
شكرا
لكم.
شكرا
لكم.
خير. شكرا يا عبد الله. ملاك تفضلي. ملاك. ملاك.
ألو.
تفضل يا ملاك، معك على الهواء.
يعطيك العافية شيخ.
تفضل.
ماما تسلم عليك. وممكن استئذان شرعي؟
تفضلي.
حكم صلاة الملابس القصيرة.
لبس الملابس القصيرة.
الصلاة. ها؟
الصلاة في الملابس القصيرة.
يعطيك العافية شيخ.
وياك.
يا هلا ملاك. طيب خلينا فهد شوي، خلينا نجاوب على السؤال الأول، سؤال عبد الله.
أي.
طبعا نتحدث عن صورة تركيا بشغف، يعني على أساس التقارب أيضا بالدول العالم الإسلامي وهو من المثمرين لهذه الخطوة؟
أولا طبعا حين نتحدث عن تركيا أؤكد أنه حين لما نتكلم يجب أنه حتى كلامنا يفهم بسياقه الطبيعي. أنا أذكر لما تكلمنا عن ليبيا واحد من طلابي أرسل لي قال الشيخ أنا تخيلت أنهم صحابة يعني. فأقول دائما للأخوة خلوا الواحد يعبر بعفوية يعني وافهموا أنت بعفوية الأمور يعني. إحنا نتكلم عن تركيا هنا لا نتكلم عن يعني جنة الله في أرضه، وإنما نتكلم عن قدر إيجابي، عن تحول إيجابي، نمنح أنفسنا قدرا من الفرحة وقدرا من الاستبشار بأي شيء إيجابي، بدلا من أن يقتلنا الإحباط والاكتئاب وأن ننظر إلى حياة كلها نظرة سوداوية ونعلق فرحنا على حلم مثالي ربما لا يأتي أبدا على الأقل في مدى عمرنا المنظور. هذا تعليق يعني حتى يفهم دائما الكلام بسياقه الطبيعي يعني.
النقطة الأهم يقول عندي شيء عظيم كيف أوفر بديل له، هو هذا طبعا نقطته الأساسية في
هو أنا فهمت أن عبد الله يقول إيش المملكة أصبحت كانها تمثل الإسلام أو
إيه، هذا النقطة الأولى اللي قال إنه تقارب طبعا يعني يقول إنه في توجه جيد في المملكة السعودية على مستوى القيادة اللي هو في التقارب مع دول الإسلامية.
طبعا لا لا يعني ما في شك المملكة هي قبلة المسلمين ويعني مهد الرسالة وأرض الحرمين الشريفين وبلد حاضر للمسلمين وله مكانة رمزية عند جميع الشعوب الإسلامية في كل مكان. وأعتقد أنه نحن نحتاج في المملكة خاصة إلى يعني أن نتعاطى مع هذه المكانة بمسؤولية، بمعنى أن يكون نوع الخطاب الذي نوجهه للمسلمين خطابا متساميا عن المحلية، يخاطب المسلمين حيث هم لا ليصنع مشكلات عندهم في بلادهم، وإنما ليؤكد على المعنى المشترك وليساعد المسلمين على النهوض وعلى فهم الإسلام الحقيقي، بمعنى أننا علينا أن نفصل ما بين المعنى المحلي الذي هو مقبول في بلدنا ولكن ليس مقبولا أن نقوم بتصديره إلى الآخرين، وليس مطلوبا منا أن نحل مشكلة في بلدنا لنصنع مشكلة في تركيا أو ليبيا أو أي بلد آخر.
هذه بالذات نقطة حساسة، أعدك أن يكون لها حلقة مستقلة. تحدث عني إذا كان لديك شيء عظيم فكيف تورثه أو كيف توجد بديل له؟
طبعا أحيانا أعظم شيء هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك في كل شيء إذا فارقته عوضه وما من الله إن فارقته عوضه، فالإيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله واللجوء إليه هو العوض من كل شيء، بمعنى أن الإنسان ممكن يفقد والده أو زوجه أو ابنه أو صديقه أو بعض صحته أو ماله وتجارته، لكن إذا كان عنده الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهذا الإيمان هو أعظم يعني عصمة للعبد من أن ينهار في حالة نفسية أو يتردى أو يتحول إلى كائن يعني مرعوب أو مكتئب. أنا يعني أقول يجب أن نطارد الكآبة دائما وأبدا ونقرأ وجه الحياة الجميل وفرصة الحياة الجميلة ووعد الله الجميل. الله سبحانه وتعالى يقول لنا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان ما يملك، مع ذلك يعدنا فتجد الكثيرين يحققون وعده، بينما الله يملك سبحانه وهو يعدنا مغفرة منه وفضلا. ولذلك يجب أن نمدح الله، نثني على الله، نحب الله، ندعو الله، نسأل الله، ويكون في قلوبنا دائما حتى حينما نخطي ونعصي يكون في قلوبنا الإحساس بأنه أرحم بنا منا ومن أمهاتنا.
شكرا لك، أنت أجبت أيضا الألم والبديل في ثنايا حديثك. ما لك تقول حكم الصلاة في الملابس القصيرة؟
طبعا يعني المرأة يجب عليها أن وكذلك الرجل ستر العورة من شروط الصلاة، فالمرأة ينبغي أن لا يظهر منها في صلاتها شيء إلا وجهها وكفها عند بعض أهل العلم وقدمها عند بعض أهل العلم أيضا. فالصحيح أن الكفين والقدمين والوجه مما يجوز ظهوره في الصلاة للمرأة، وما سوى ذلك يجب ستره حتى لو كان عليك يا ملاك مثلا ملابس قصيرة إذا جاء وقت الصلاة، لأن قد تكون الوحدة في بيتها أو عند يعني من يجوز لها لبس هذا الملابس عنده، عليها أن تلبس يعني ثوبا خاصا للصلاة يعني.
طيب علي من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أكلم الشيخ بس.
يسمعك الشيخ تفضل.
كيف حالك يا شيخ تلمان؟
مرحبا علي، هلا فيك.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك وبارك فيك يا رب.
وجمعة مباركة.
بارك الله فيك.
عليك.
يا شيخ عندي سؤالين فقط. أنا طفلت في رمضان الفائت سافرت للرياض المنطقة اللي أنا موجود فيها. المهم لما سكنت في الفندق جيت تعبان كلمت العامل إنه يجيب لي الفطور وقت الصلاة. فجاب لي العامل الفطور، سألته قلت له أذن، قال لي أذن. ما أدري هو فهمني غلط أو ما أدري بالضبط. المهم أني يا شيخ أنا فطرت ويمكن بعد بخمس دقائق أذن لصلاة المغرب، فما أدري يعني هل كان صيامي صحيح أو.
وأنت كنت مسافر يا علي ها؟
أنا كنت مسافر، وصلت لمنطقة الرياض وكنت في الفندق وكلمت العامل.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أنظرت إنه لو جتني وظيفة إني أدفع للإمام المسجد أو مبلغ من المال، والحمد لله الله سبحانه وتعالى أرزقني بوظيفة، لكن إلى الآن ما دفعت المبلغ، فما أدري كيف يا شيخ.
طيب يا علي شكرا.
السلام عليكم. شكرا جزيلا.
شكرا لك. مبارك تفضل. مبارك مبارك مع الهواء. طيب راح مبارك، راح مبارك سافر وافطر بناء على نصيحته وبناء على فتوى معينه في الاذان.
خبر. من هو خبر في الواقع
على خبر.
اولا هو مسافر ما في شك، لكن هو صائم يعني. فما دام افطرت يا اخي علي وانت تعتقد بناء على يعني خبر انسان من اهل البلد ظاهره العداله ان شاء الله انه اذن، فارى انه ليس عليك في ذلك شيء وصومك صحيح، لأنه يعتقد أنه أكل معتقدا أن الشمس قد غربت يعني، ولم يقع عنده شك في هذا الخبر، وإلا لو وقع عنده شك نقول ينبغي عليه أن يتحقق منه. أما مسألة السؤال الثاني عن النذر، الغريب هذا السؤال نفسه ورد علي خلال هذا الأسبوع من أحد الأخوات. أولا أنا أقول أنه النذر لابد أن يكون بصيغة النذر، بمعنى يقول نذرت أن أعمل كذا. أما لو قال نويت أو سأفعل أو حتى حلف ولكنه لم ينذر، هذا يكون يمين. فالنذر لابد أن يكون بصيغة النذر، هذه واحدة. إذا نذرت، إذا جاك وظيفة أن تعطي العامل، يجب أنك إذا جاك وظيفة تعطي العامل، سواء نذرت تعطيها الراتب أو تعطيه نسبة معينة،
مبلغ لإمام المسجد،
مبلغ للإمام أو للعامل مثلا. فإذا نذر إن الله سبحانه وتعالى يسر له وظيفة أو ترقية أحيانا أو تخرج إنه سيدفع كذا، فهنا أوفي بنذرك، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوفي بنذرك، فالوفاء بالنذر واجب.
أم عبد الله من الكويت تفضلي. أم عبد الله، أم عبد الله معك على الهواء. معك على الهواء أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي بغيت أسأل الشيخ عن فهد العودة، يعطي العافية وعلى الإدراء الجميل، بس يفيدنا في مذهب الإمام جعفر الصادق. نعم. يعني إحنا قاعد نتكلم عن المذاهب المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي، الإمام مذهب الصادق، إمام جعفر مذهب الصادق، يعني أنا قاعد أشوفه مغيب، يعني نهائيا ما حد قاعد يفتح هذا الباب. يعني هل إن إحنا علشان ما نبي نفتح نقاش مع الشيعة أو مع الأخطاء اللي قاعد ترتكب في حق المذهب، مثل ما قاعد ترتكب أخطاء حق الإسلام، ما نتكلم عنه؟ ما نعطي إمام جعفر الصادق حقه في هالمذهب العظيم اللي حاطه؟
طيب يا أم عبد الله سؤال ثاني.
أتمنى توضح لنا
إن شاء الله.
يعني يعني نتمنى أن نتحاور، نتمنى أن نفهم في كل موضوعية، في كل صدق، في كل أمانة للكلمة توصل للمشاهد المسلم في كل مكان.
ما عبد الله، هذا
اللي اخطأنا.
ما عبد الله،
اعترف ان ناس في عندهم صح.
ما عبد الله، هذا واضح. تسمحين لنا نرد بس ان شاء الله باقي لي بس من الزمن كثير. على طول ما عبد الله فضل الدكتور.
طبعا جعفر الصادق من ائمه اهل السنه واهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم، وهو امام مقبول الحديث، يعني صدوق حتى عند اهل السنه، وهو فقيه أيضا معتبر. أقول لك أم عبد الله، طبعا في كثير من الفقهاء في التاريخ الإسلامي نقلت مذاهبهم، مثل أن الفقهاء الأربعة جعفر الصادق، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الأوزاعي، فقهاء المدينة السبعة. التاريخ الإسلامي حافل بأعداد غفيرة من الفقهاء، الإمام الطبري، المذهب الظاهري، وهلم جرى، ومنهم الإمام جعفر الصادق. وربما الإمام جعفر ممن توفر نقل كثير من فقهه وعلمه وفتواه وأقواله، وله مذهب. ولذلك أنا أعتقد أنه الاستفادة من مذهبه وتدوين مذهبه مطلب، وهناك رسائل علمية مخصصة في مذهب الإمام جعفر الصادق وآرائه وأقواله في الفقه وفي ألوان العبادات وغيرها، فهو مذهب معتبر. وفعلا ملاحظة عبد الله صحيحة، يعني هي تقول أن الخلاف المذهبي ما بين السنة والشيعة في القضايا الاعتقادية، كأنني أفهم أنها تقول أنه أثر على النظرة الفقهية لنظرة يعني للإمام جعفر الصادق ولغير من الفقهاء. وأنا أؤكد أنه حتى الخلاف غير جعفر الصادق، يعني الفقه الشيعي كفقه ليس للسنة مشكلة مع الفقه الشيعي نفسه، لأنه فقه يعني مثري، وفقه فيه معلومات وفيه آراء وفيه اجتهادات وفيه مذاهب كثيرة، وإنما الخلاف الجوهري والخلاف الأصلي هو فيما يمس جانب الاعتقاد.
اسمح لي محمد، تفضل محمد من السعودية بس باختصار لو تتكرم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. باختصار محمد تفضل.
مساء الخير. لا سمح رقم الدكتور بس.
طيب ناخذ من الكنترول يا محمد، هذا اختصار عاد أكثر من اللازم. شكرا يا محمد. طيب محمد ثاني. طيب عطني محمد الثاني، تفضل يا محمد. محمد خلاص ما عاد عندي وقت، أنا باقي عندي 3 دقائق وعندي هنا نقطة مهمة جاءتني في الموقع الإلكتروني. أم نواف في الموقع الإلكتروني تقول: عندما أطالت ابنتي الصغرى الجلوس أمام الحاسوب سألتها في عصبية ظاهرة: يكفي يا بنيتي هذر، عيونك ضعفت من مقابل هذه الشاشة. بادرتني بالرد وقد كان حاضرا: ما في مشكلة يا أمي، أطفي الجهاز، لكن ما البديل؟
أيوة مضبوط، هذا صحيح. يعني هنا البديل عن الحاسوب والبديل عن التلفاز، يعني لابد أن يكون في وقت مخصص لهذه الأشياء. لكن على سبيل المثال أن نندمج نحن وأطفالنا في عمل طبخة في المنزل، يعني إذا كانوا يحبون نوعا من الحلوى أو نوعا من الطعام، ممكن الأم والأب أحيانا مع الأطفال يشتركون في عملية طبخ، هذا يقطع وهذا يجهز الوجبة وهذا يحضر، ثم يقومون بأكلها. هنا تلاحظ التقارب الأسري والعلاقة الحميمية والبدائل الواقعية. كذلك الانهماك في تنظيم المنزل أو تنظيف المنزل بعمل مشترك، يعني ما بين الأم وما بين الأبناء والبنات والأب إذا كان هذا ممكنا، أن يكون هناك نوع من الشراكة. الأعمال البدنية أحيانا، عملية الرسم، عملية المواهب المختلفة والتدريب عليها، القراءة أيضا، الخروج في رحلة برية أو الخروج إلى في رحلة في إلى حديقة مثلا أو إلى مكان ما. أعتقد أنه ليس مطلوبا من الأبناء والبنات أن يجلسوا حيثهم وينظر بعضهم إلى بعض، إذا أردنا أن لا يتحولوا إلى مدمنين على مشاهدة التلفاز أو الحاسوب علينا أن نقدم لهم البدائل الإيجابية الحياتية التي تتناسب مع مستواهم. أيضا
عندما نتحدث عن البديل داخل الأسرة، فإنما نتحدث عن منطقة شائكة نوعا ما، يمكن الروتين القاتل، الروتين الممارسة اليومية، الأب يتصبح بأبنائه، يتصبح بزوجته، الزوجة تصبح بأبنائه، يعني يغفلون عن إيجاد بدائل هي ربما قريبة جدا من العين لو حاول يدبرها.
طبعا هو الحاجة أم الاختراع، وأنا أقول هو فكرة البديل نفسها هي الفكرة التي تجعل الإنسان يفكر في البدائل حتى المستحيلة. تخيل إنسان معوق مثلا، معاق، يعني هنا البديل الذي لا يستطيع أن يكتب بيده كيف استطاع أن يكتب برجله، والذي لم يستطع أن يحرك يده كيف استطاع أن يعني يستفيد من تقنية الماوس الجديدة أو ما يسمى بالأجهزة التعويضية التي هي عبارة عن يعني يوضع لها محسات ومجسات تلامس قشرة الدماغ ويمكن أن تعوض. هنا الإنسان أصبح يبدع، أصبح يبتكر حتى الأشياء التي ربما في يوم من الأيام كانت ولا بالأحلام كان من الممكن أن تحدث. فأنا أعتقد أنه فكرة البديل اللي فكرة الحلقة هذه هي أن الإنسان عليه أن لا يقف هكذا أمام بديل واحد في الحياة وكأنه لا خيار غيره. أفرض أنه خسر عمله، فقد العمل، هنا لا يجلس يظن أنه سوف يصبح نهبا للفقر والأسى والفشل، وإنما ينبغي أن يكون هناك 1000 باب وباب يمكن أن يطرقها مستعينا بالله سبحانه وتعالى.
بالضبط، يمكن إعماد الموضوع أنه في حبل من الله عز وجل لازم يقوى في هذا الموضوع. طيب تسمح لي آخر دقيقة، مجلس الإفتاء الأوروبي هذا اليومين، تعطيني بس نبذة مختصرة عن اللي جرى أمس. ممكن يجب.
طبعا مجلس الإفتاء افتتحه سماحة الشيخ يوسف القرضاوي أمس، وهذا اللقاء هو عن الوقف والوصايا في أوروبا وفي المسلمين في أوروبا، وبدأ الشيخ ببحث يعني جميلة عده هو حول الوقف في الفقه الإسلامي، تمت مناقشته البارحة فضلا عن جلسة الافتتاح. وهذا اليوم في المساء وفي الغد سيكون هناك مزيد من الجلسات لمعالجة موضوعات تتعلق بالوصايا والأوقاف، إضافة إلى أشياء تتعلق بموضوع الصيام وبعض حالات العلاقات الزوجية وما يخصها.
إن شاء الله بالتوفيق. كنت معارض البديل هذا الخيمة كبديل وتقول لنا لا خلينا بالرذاذ، الحين ترى المطر ما تقدر.
يعني نحن نقول الحمد لله أنه انتهت الحلقة على خير، لأن الموج يعني كان يهددنا قبل قليل والريح العاصف
والمطر يبدو الآن أكثر بكثير،
لكن كانت حقيقة تجربة تشكرون عليها،
تجربة جميلة. وأنا أطلب الأخوان في الإنتاج أنهم يغيرون، لأنه يغيرون الأسبوع القادم حسب ما نكون نحن معرضين.
بالعكس ممتازة والله.
أسرة بمعنى الحياة، هذا عنوان سنعرف تفاصيل إثارته الأسبوع القادم، لأنه بالفعل لأول مرة يطرح في الحياة كلمة من نوع آخر من طراز، يعني إن شاء الله سيحفل فيه الإعلام كثيرا. أسرة بمعنى الحياة، انتظرونا الأسبوع القادم. أما العنوان للحلقة الأسبوع القادم فهو أمية. دمتم بخير، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.